بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الدماء التي تكون في هذه الحج والعمرة على قسمين. الدماء التي تكون في الحج والعمرة على قسمين: القسم الأول ما يكون واجبا في الجملة، القسم الأول ما يكون واجبا في الجملة، وهو على ثلاثة أقسام، وهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول دم النسك، القسم الأول دم النسك، وهو الذي وجب لأجل العبادة، وهو الذي وجب لأجل العبادة، ويكون في ثلاثة مواضع، ويكون في ثلاثة مواضع: الأول الدم الواجب على المتمتع، الدم الواجب على المتمتع، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الثاني الدم الواجب على القارن، الدم الواجب على القارن، ومنه الآية المتقدمة، وذلك لأن التمتع كما تقدم يطلق على التمتع المعروف وعلى القارن أيضا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، أو لولا أن معي الهدي لأحللت، فإنه حج قارنا وكان معه الهدي. الموضع الثالث الدم الواجب الإحصار، وهو المنع من الحج، الدم الواجب الإحصار، قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. القسم الثاني من أقسام الدماء الواجبة دم الجبر، وهو الذي يجبر به النقص والخلل، دم الجبر وهو الذي يجبر به النقص والخلل، وهو ما يراق أو ما يقصد به، هو ما يقصد به كفارة لما يفعله المحرم من المحظورات أو لما يتركه من الواجبات، ما يفعله المحرم كفارة أو ماذا قلنا ما يقصد به نعم كفارة لما يفعله المحرم من المحظورات أو لما يتركه من الواجبات، ويكون في أربعة مواضع: الموضع الأول الدم الواجب بترك النسك، أي بترك الواجب، هذا قد تقدم معنا، ودليل أثر ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك واجبا من الواجبات فعليه الدم كما تقدم. الثاني الدم الواجب لفعل محظور من محظورات الإحرام غير الجماع، الدم الواجب لفعل محظور من محظورات الإحرام غير الجماع، وهو ما يسمى فدية الأذى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالث الدم الواجب بالوطئ في الكفارة المغلظة، وعليه آثار الصحابة كما تقدم، الدم الواجب الوطء في الكفارة المغلظة وعليه آثار الصحابة كما تقدم. الرابع الدم الواجب بقتل الصيد، الدم الواجب بقتل الصيد، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الدماء الواجبة. القسم الثالث دم النذر. القسم الثالث دم النذر، وهو الهدي المنذور المساكين أو على الإطلاق للحرم، وهو الهدي المنذور المساكين أو على الإطلاق في الحرم أو للحرم. فإن الإنسان إذا أوجب على نفسه وأنه ينذر الهدي فإن وجب عليه هذا الهدي، سواء كان في وقت إحرام أو في غير وقت إحرام. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الدماء الواجبة أو من أقسام الدماء التي تكون في الحج والعمرة. الأول ما كان واجبا في الجملة، القسم الثاني ما يكون مستحبا، وهو الهدي الذي يكون تطوعا ويكون في حالتين، وهو الهدي الذي يكون تطوعا ويكون في حالتين. الحالة الأولى في قصد مكة، ومعنى ذلك أن من قصد الذهاب إلى مكة فإنه يستحب له أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام، سواء كان معتمرا أو حاجا. أي شخص أراد أن يذهب إلى مكة فإنه يستحب له أن يأخذ معه هديا ما كان من بهيمة الأنعام، لينحر أولئك المساكين الذين هم في الحرم ويوزع لهم لحم ذلك الهدي. واضح هذا؟ عندما نسأل أيمن، النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كم معه من الهدي؟ كم كان هديه؟ يعني عسل لما حج الهدي الذي كان معه كم كان؟ ما فهمتني. يعني الحيوانات التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم جعلها هدي لمكة أو الإحرام كم كانت؟ ذبح بيده كذا وعطى البقية علي أبي طالب، إذا كم كانت؟ أكثر بكثير، 100. أحسنت، كانت 100 أليس كذلك؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ حج متمتعا أو قارنا؟ إيش يا محمد؟ حج قارنا. طيب القارن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الهدي. كم الهدي الذي يجب عليه؟ هدي واحد أليس كذلك؟ هذا اللي أريد، هدي واحد. طيب بقية 199 ماذا تكون؟ كلها مستحبة، وهذا الشيء الذي أريده. وهذا دليل هذه الحالة، أن من كان يذهب الحرم لا يأخذ فقط إذا كان موسرا، لا يأخذ هدي الذي هو واجب عليه، بل يستحب له أن يأخذ هديا غير الواجب عليه فيكون مستحبا له، يأخذ 10-20 على قدر ما يقدر، لا سيما من كان من الأمراء. وذلك لأن الحجاج حينئذ كما هو معلوم في ذلك الموقف كثيرون يحتاجون إلى الأكل، ونبي عليه السلام كان كأمير الأمة في ذلك الزمن، فلذلك أهدى لأولئك الحجاج 100 بدنة، أو يقال 99 بدنة، أما الواحد كان واجبا عليه. وهذا في الصحيحين وغيره عن علي وعن عائشة رضي الله عنها وغيرهما. الثاني، إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى في إيش؟ في قصد مكة، كل من أراد النسك يذهب سواء كان عمرة أو حج يستحب أن يأخذ معه هدي، وهذا مستحب ليس واجب، يأخذ معه هدي العدد الذي يريده. الثاني ماذا؟ سيأتي. والثاني في بعثه من الحل، في بعثه من الحل، ومعنى ذلك أنه يستحب للمسلم أيضا أن يرسل بعض النعم من بهيمة الأنعام إلى مكة ولو لم يكن محرما، ولو لم يريد نسكا، ما يريد الحج والعمرة، ولكنه يرسل بعض بهيمة الأنعام إلى الحرم لحديث ابن عباس في مسلم، لحديث ابن عباس في مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنه مع رجل وأمره فيها، وهذا كثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض الهدايا أو بعض الهدي للحرم، مع أنه يكون هو في المدينة ما يذهب إلى الحج، ولا أيضا يريد النسك ولا يريد العمرة، وإنما يرسله من مكانه. فإذا في هاتين الحالتين يكون الهدي مستحبا، وإلا الأصل فيه أنه يكون واجبا. الهدي الواجب للحج وقته كما تقدم معنا هي وقت النحر، زمن النحر 4 أيام، يوم النحر مع أيام التشريق 3. وأما مكان الذبح فقد تقدم معنا إما منى أو مكة أو ما بين منى ومكة، فأي طريق كان من مكة أو من منى فإنه يذبح أو هو مكان للذبح. ولا شك أنه يستحب أن الإنسان يذبح كما تقدم معنا بيده، يذبح هديه بيده، فإن لم يقدر أو تعب من ذلك فإنه ينوبه غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده 63 وأكمل بقية علي رضي الله عنه ثم أمر بقسمتها. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا ما يتعلق بالهدي، أو قبل ذلك ما يتعلق بشروط الهدي أو الحيوان المجزي في الهدي والنظر إلى عيوبه، فإن الفقهاء لا يذكرون في هذا الموطن، وإنما يذكرونه في كتاب الأضحية، وذلك لأنه لا فرق بين الأضحية والهدي كما تقدم معنا، فالعيوب التي تمنع في الأضحية تمنع كذلك في الهدي، ولكن هذه المسائل ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأضحية والكلام على ذلك. ولأجل هذا فقهاء الحنابلة بعد كتاب الحج يذكرون الأضحية والعقيقة. ما هو السبب يا أيمن؟ أحسنت، لأن الأضحية لا فرق بينها وبين الهدي إلا ما أشرنا إليه قبل، ويكون بعد ذلك باب العقيقة تابعا لباب الأضحية، حتى يكون بهذا التلخيص ما يتعلق بالذبائح. فإن الذبائح المشروعة كما تقدم معنا هذه 3، الهدي والعقيقة والأضحية. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا جملة من المسائل المتعلقة بالهدي الذي يكون في الحج. أما المسألة الأولى التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصناف الهدي وأفضله، المسألة الأولى هي أصناف الهدي وأفضله. تقدم معنا أن الهدي الذي يكون في الحج لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، من البقر والغنم والإبل، وإذا أطلق ذلك فإنه يراد به الهدي الذي يكون على المتمتع وعلى القارن أو على من ارتكب شيئا من المحظورات غير قتل الصيد، فإنه كما تقدم معنا من قتل صيدا فهل يجب عليه أن يذبح بهيمة الأنعام، على خلاف كما تقدم معنا أنه مثله، يعني بعضهم قال مثله حتى لو لم يكن بهيمة الأنعام، المسألة تقدث معنا، لكن لأجل أن تتصور حقيقة هذه المسألة. إذن فأصناف الهدي الأصل فيه أن تكون من بهيمة الأنعام، الأصناف الثلاثة التي هي من بهيمة الأنعام: البقرة والإبل، البقر والإبل والشاة. وما هو أفضل أصناف الهدي؟ قال المصنف رحمه الله تعالى لبيان هاتين المسألتين، أو هي مسألة واحدة في الحقيقة، قال: والهدي أفضله البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة. وهذا الذي رجح المصنف رحمه الله، وهو كون أغنى يقتضيه العقل مع الشرع، لأنه كلما كانت كلما كان الهدي أنفع للفقراء وأكثر لحما كلما كان أفضل. ولا شك أن البقرة قريب من البدنة، قريبة من البدنة، ولكن الغنم دونهما بكثير، هذا لا شك فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى، قال: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة. طيب المسألة الثانية نقرأ بعدها إن شاء الله مع بعض. كم بقي لنا؟ بقي لنا وقت أربعة، لا بأس، أربعة كثيرة. طيب أربع دقائق لا بأس. طيب نقرأ هذه المسألة. المسألة الثانية أيضا في الشرح طول فقط، من حيث ذكر أحاديث تحتاج إلى تفصيل بين الأحاديث. والمسألة الثانية أيضا واضح، إجزاء الهدي، القدر، المقدر المجزئ في الهدي، هذه المسألة الثانية واضح. لكن إذا نقرأ المسألة الأولى فقط، قال: أقول أما كون البدنة أفضل، فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي البدن، ولأن أنفع الفقراء، وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة، نعم، لأن أكثر منها لحما. وهذا وإن كان الذي سيهدي البدن البقرة واحدا، وأما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزي عنه البدن البقرة، فقد وقع الخلاف، والأفضل لسبعة البدنة أو البقرة أو الشاة عن الواحد. والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع الفقراء. مقصود المصنف من هذا أنه لا شك أن الإنسان إذا كان هو بنفسه يهدي هديا، لا شك أن البدن أفضل، لكن إذا اشتراه، لأن هذه المسألة أظن ضبطها يكون في المسألة الثانية، وهي المقدار المجزئ في الهدي، إن شاء الله هذا سنشرحها غدا. كنا نحب نكمل اليوم ما يتعلق بالهدي لأنه بسيط وسهل، لكن إن شاء الله سنكمل غدا. غدا ماذا؟ وقبل هذا كنا نريد أن ننبه أنه بعد كتاب الحج، لأن بعض الأخوة قال ربما يكون في شيء من الأسئلة تحتاج إلى تسهيل، سنقرأ إذا يسر الله عز وجل رسالة الشيخ الألباني رحمه الله في مناسك الحج والعمرة، وهي رسالة يعني سهلة نحو 50 صفحة أو شيء من ذلك، لخص تلخيصا جميلا أعمال الحج وما يعمله المسلم في الحج. إن شاء الله نقرأها سريعا، نقرأه في يوم يكون واحد من الإخوة يقرأ الرسالة ونحن نستمع فقط، قرأها حتى ما يحتاج كثير من التعليق، نستمع وهو يقرأ إن شاء الله سريعا، بعد أن ننتقل إلى كتابك حتى يكون تصور كامل لمسائل الحج. إلهنا لا إن شاء الله يوم سيقرأه، في يوم انظر واحد يسرع إن شاء الله يقرأه في يوم.